كيف يعني إلى أبد. هذه ما هي النفسية للجهاد في سبيل الله حقا؟ هذا الجهاد اللي معناه بيقولوا عنا في سوريا يحط دمه بكفه. ايه المسلمون دول مش مهيئين لهذا الجهاد، بدليل انه اقل فتنة واقل محنة بده يعصي ربه وهو لحيته. مشان ايش؟ مشان تكون اعماله التجارية ماشية. خلي اعمالك التجارية ماشية وانت متقي لله عز وجل، وضع دائما نصف عينيك هذه الآية الكريمة: يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا باختصار نحن لا نفتي أحدا حتى من كان في الجيش هنا أنه يحلق لحيته، وإذا كان هن بيحلقوا له هن خليه يحلقوا له، أما هو يحلق بإيده لا، لأنه إذا حلق بإيده بيكون عصى ربه. أما إذا فعل فيه ذلك فهذا ليس فعله، والله عز وجل سيثيبه خيرا على صدره. هكذا نقول. فمن ابتلي بارتكاب محرم نقول له استفتي نفسك وإن أفتعش مطمئن. الآية المعروفة: إلا ما اضطررتم إليه حرمت عليكم الميتة إلى آخره. مين بيحكم إنه هذا زيت مضطر وأكل حراما لحم الخنزير أو الميتة؟ هو اللي بيحكم مش المفتي. المفتي أعطى الحكم سلفا بناء على آية كريمة: إلا ما اضطررتم إليه. لكن مين بده يطبق الآية؟ المفتي. المفتي بيطبقها على نفسه إذا ما ابتلي، لكن يطبقه هو المسلم. إذا المسلم معنى هذا الكلام أن كل مسلم لازم يكون عنده توعية إسلامية عامة، بحيث أنه ما يجعل الحاجة ضرورة والضرورات تبقى معذورات، فبيبني حكم الضرورة على حكم الحاجة، وهذا لا يجوز. إذا نحن نفتي هكذا: الضرورات تبقى محظورات، لكن هل هناك ضرورة لحلق اللحية في أي وجه من الوجوه، في أي فتنة من الفتن؟ جواب لا. ليه؟ شو رح يسووا معك؟ مش ما يسووا معك أو أكثر، هاي عذبوك يستنطقوك يحبسوك إلى آخره. بعدين إما أن تظل لا سمح الله مسجونا، فكما قال عليه السلام: إن أنت إلا إصبع دميت أو دميت وفي سبيل الله ما لقي، وإلا كم يوم يحبسوك بعدين يقول لك مع السلامة كما فعلوا معك أنت. أما إذا كنت أنت نفسك مخالف الشريعة بسبب خروجك على ناس كما يقول مثل عمي عين ما بتقاوم مخرج، بتقول أنت إيش فيه ولا إيش؟
نعم تقريبا. نعم
تقريبا.
شيخنا جزاك الله خير. هو الآن يعني نصر في حد ذاته محافظات الصعيد الأربعة قنا سوهاج أسوق المنيا أصبحت ثكنات عسكرية على مداخلها، والهجوم على الناس في البيوت الآن.
الله.
فجاني أنا جاتني رسالة إني ممنوع أنزل، كنت أرسلت لهم رسالة للناس الشهر هذا، فقالوا ما تنزل لأمور مبين لك إياها بعد ذلك، فاتصلت طبيعي إني أحكي هاتف، قلت أنا نازل، قال بياخذوك من المطار وبعدين بيسألوا عنك. هذا الشيء جربناه، لكن أريد أن أحكي شيء أمام الأخوة بفضل الله عز وجل. حدث معي يعني
عشان الخمر اللي عقد في مصر.
الان مصر في حد ذاتها عباره عن شعله نار في محافظات الصعيد عياذا بالله. تقتيل يعني الشرطه الشيخ ماجد بضخ ان شكوا فيه، كذلك الشيوخ بضخ الشرطه، اغتيالات على الكنائم والكنائم.
هذا اسلامي، هذا اسلامي،
هذا ما يحدث.
الله.
اللي حدث معنا شيخنا قبل هذه المره انه كان عليه احتياط في الجيش في مصر. نعم.
آه.
فبعد ما خرجت من الجيش بدأت ألتحي وأعرف الدين على قدر ما أستطيع وأطبق على نفسي بفضل الله عز وجل، ما أستطيع أيضا. فقبل المرتين اللي مضوا أنه أمن الدولة مسكوني في المرة الأولى وخلوني عندهم 15 ساعة.
أنت إيش؟
وأنا مروح من هون.
أنت إيش قالوا لك؟
خلوا لي عندهم 15 ساعة حجز مع التحقيق والشدة إلى غير ذلك، حتى إني قلت لهم اكتبوا إقرار إني ممنوع أدخل مصر وأرجع من هون وأوقع عليه. فروحت بعد 15 ساعة نادم إني بقيت 15 ساعة عندهم وتعبان والناس اللي كانوا معي روحوا إلى غير ذلك كما تعلم. لما وصلت إلى هناك كان جاني طلب الاحتياط إني أروح الجيش مرة ثانية، وانتهى في فترة 15 ساعة. ولو رحت الجيش كان حلق اللحية لابد مني، وأنا في قلبي والله يعلم ذلك إني كنت أبى أن أحلق لحيتي حتى يحلقوهم. فهذه فيها محاكمة عسكرية شيخ، إن لما تروح هكذا ما يقبلوه، يقول لك روح ويحطوك محاكمة عسكرية تسجن فيها سنة سنتين كما يهوى لهم وكما يروا هم. فسبحان الله خلال 15 ساعة ربنا سبحانه وتعالى أزاح عني هذا الشيء كله. تأخرت هناك وزكيناه، فقلت هذا تفضل من الله عز وجل رغم الذنوب عياذ بالله إن سابه.
الحمد لله. تأذين؟
إن شاء الله. في رأي صراحة المسؤولة السرية أحد الأخوة بيكون بالنسبة لموضوع مصر جمع أموال وبنوا مسجد لهم الأخوة خاصة يعني، فبعد ما أقاموه وبقي السقف وما بعده فبيكون الحكومة هددتهم إنه إذا كملتوا بنزيلوا كله. فهنا عم بيسأل هل ماذا نفعل؟ هل نتوقف فترة وإن طارت؟ وثانيا هل يجوز للمتبرع بالمكان أن يستعيد لنفسه ويكمل بناء شقة له ولأولاده؟
كأنه السؤال يتضمن شيء إيه؟
وكذلك
أهل شيئين، هو مسجد غير مسقوف.
نعم.
طيب والدولة بتهدد بأنه إذا سقف هدن.
نعم.
إذا قيل لهم بلاش سقفوا شو يعني؟
صحيح
بلاش سقفوا
زين بس المفهوم يعني انه يعني مفهوم يعني
منع الصلاة
ولا يتبقى اي حالة امكانت يعني، هذا مفهوم السؤال.
ايه انا ما فهمت ايه، اذا كان هذا مفهوم وهذا المقصود من الكلام حينئذ ينبغي ان يكون السؤال انه اما ان يسقف حتى نصلي، وإما أن يهدم لأنه إذا سقف ستهدمه الدولة.
نعم.
إذن النتيجة العملية أنه هذا يخرج عن كونه مسجدا.
نعم.
بعد هذا بيجي الفرع الثاني من السؤال.
نعم.
وهو الذي أوقف هذه الأرض هل يجوز له أن يحول هذه الأرض التي أوقفت مسجدا بسبب هذا التهديد الحكومي إلى دار له؟ أقول إذا كان التهديد المذكور هو أولا من حيث النقل صحيح، وأقول هذا أنا تحفظا خشية أن يكون ادعاء هذه الدعوة تمهيد لصالح موقف الأرض الذي ندم على هذا الوقف يريد الآن يستثمر أرضه بحجة إيش؟ أن الدولة تهدد. فأولا إذا كان هذا التهديد من حيث النقل صحيح، وثانيا من حيث التهديد الصادر من الدولة هو تهديد يرجح تنفيذه فعلا، يرجح تنفيذه فعلا، فإذا في عنا شرطين هنا، الشرط الأول يكون النقل صحيح، والشرط الثاني أن يكون التهديد الفعال مش كلام يعني من باب تعطيل المسلمين عن إقامة الصلاة في هذا المكان. فإذا تحقق هذا الشرطان بقول يجوز حين ذاك أن يحول هذه الأرض من أرض للمسجد إلى أرض للسكن، لكن بشرطين اثنين.
الحمد لله.
يرحمك الله. الشرط الأول أن يعود هذه الأرض مكان هذه الأرض أرضا أخرى له، أو قيمتها مثلا قيمتها تساوي لو فرضنا 10,000 دينار، فهو بيدفع 10,000 دينار لشراء أرض أخرى بالقيمة أو بأكثر تجمع من المسلمين. هذا الشيء الأول. سبق
نعم
بالنسبة لي أنا كثيرا ما أسأل أن الواحد بده يدرس الطب، رأسا بده يدرس فقه السنة، بقول هذا يختلف من مكان إلى مكان، من بلد إلى بلد، من جماعة إلى جماعة. مرة نجلس مع شاب أمريكي مهتدي مسلم، ونفترض أنه هو ما في عنده علم بالنسبة لهذه المسائل التي شغلت العالم الإسلامي منذ قرون، اجتهاد وتقليد واتباع وإلى آخره. فأنا أجبت بما يلي: مثل بلادنا نحن مثلا بلاد ألبانيا، وقس عليها كل بلاد العالم، ما فيهم علماء يقولون قال الله قال رسول الله. العلماء عندهم هو المذهب الحنفي اللي درسوه، والمذهب الحنفي في مذهب أبي حنيفة، في مذهب محمد بن الحسن أبو يوسف، ثم رجعوا بعض منهم من أتباع اللي بيسموه مجتهدين في المذهب، ثم المقلدين إلى آخره. هذا هو المذهب الحنفي. هذول بيدرسوا الفقه الحنفي، ما بيدرسوا فقه أبي حنيفة، بيدرسوا فقه مذهب حنفي تكون على مر هذه القرون الطويلة. هذا العامي شو بده يساوي؟ ليس هذا العالم، وهو ليس بعالم، هو مقلد، ومقلد للمذهب الحنفي. هذا العالم الآن ليس عالما بالحقيقة، والمجتمع الإسلامي الألباني مثلا لا يمكن أن يحقق الآية المذكورة آلما. أسألوا أهل الذكر، وين أهل الذكر؟ أهل الذكر هم أهل القرآن والسنة، هذول في العالم العربي قلة. فماذا تقول بالنسبة للبلاد الألبانية وغيرها إلى آخره؟ إذن هنا يقال الضرورات تبيح محظورات، والضرورة تقدم بقدرها. عامة الألبان مثلا أواض ما يركب كل واحد راسه يستحسب جهله إلى آخره، لا يسأل أحد هؤلاء اللي هن يقال عنهم إنهم علماء، لكن إن في الحقيقة ليسوا علماء وإنما هم مقلدون. فابن حزم لما يقول إما مجتهد وإما مقلد، طيب المقلد شو بيساوي؟ بيسأل المجتهد. طيب وين المجتهد؟ المجتهد اليوم نادر جدا في العالم العربي، إذا بيسأل المتبع إن كان، وهو اللي بيحاول يعني يعرف دليل المسائل من اختلاف العلماء إلى آخره. أنا بقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا حكم مضطرد يجب أن يحققه كل بخصوصه. العالم عليه أن يجيب، غير العالم عليه أن يسأل ولا ينطلب بجهله وهو إلى آخره. ابن حزم مشكلته في عنده حرارة زائدة في بعض الأمور وفي إجمال وعدم التفصيل، وبينظر للأصل وهذا هو الأصل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الرجل الذي أسلم مثلا في أمريكا أو في فرنسا أو إلى غيره لم يدرس، ما في هناك علماء يلجأ إليهم يسألهم، يأخذ له كتاب في أي مذهب من المذاهب الإسلامية وبيمشي على ذلك، خير من أنه يركب جهله إذا ما كنا كفر السابق ويفتبى نفسه بجهله. لا، أنا نيكا بعض الشر أمام الله. لما المسلم بيحاول أن ينطلق من هذه القاعدة أنه أنت لست بعالم فاسأل العالم، لا والله ما في عالم، طيب لكن في من هو أعلم منك. لا أنا لعلي أجبتك إن شاء الله.
قضية التأثيم هنا شيخ.
سؤال؟
قضية التأثيم. هل يقول المقلد آثم وإن أصاب في الكفر؟ يعني سؤال الشيخ، ما رأيك في كذا؟ آثم رغم سؤال من كان يعرف، ولكن يعظوه بالجهل في الأمور التي فصلت عنها. في بلاد الأعاجم مثلا ما يعرف مجتهد من المقلد وسأل، هذا يعظوه الله بالجهل.
مين بيكون آثم يا أخي؟ الذي يستطيع الخلاص من الإثم. هو آثم. الذي يستطيع الخلاص من الإثم هو آثم.
السؤال الأخير، هل يجوز بعد هذا التفصيل عن جماعات هناك أن نذهب إليهم مثلا ندرس في هذه المساجد، رغم أن الحكومة هناك أو الأمن أو الشرطة عليكم السلام يعني تضعه تحت خط معين؟
ما هو
تراقبه مثلا؟
هذا بيرجع له هو وقوته إيمانه وغلبة ظنه أنه حيصاب بشيء ولا لا.
نعم. حسب ما يراه.
أي نعم.
كذلك بهذا السؤال يتعلق سؤال آخر، بعض الشباب يقوموا في أثناء السنة الدراسية يقوموا في الشارع يفصلوا البنات عن الرجال أو عن الشباب. الشباب ملتحين هكذا، البنات يمشي لحال والشباب يمشي لحال. هذا الشيء يأتي بضرر من قبل الحكومة، ربما يسبب بعض المشاكل مع الناس.
الحديث واضح، من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطيع فبلسانه، فإن لم يستطيع فبقلبه، وذلك الله الإيمان. يعني الحقيقة أن الأمر المعروف درجات. كما تعلم الحديث صحيح، أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاهل، والناس في هذا المجال بيختلفوا أولا من جهة الإيمان قوة وضعفا، ثانيا من جهة فقه الدعوة، فقد يرى هو أنه من فقه الدعوة ولو أنه قد يكون قوي الإيمان أنه ما ينبغي الآن تغيير المنكر باليد، لأنه راح يترتب من وراء هذا التغيير مفسدة أكبر من المصلحة التي تترتب عادة من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ونحن قريبا يعني كنا ألقينا كلمة أعجبت الحاضرين في الزرقاء حول هذه المسألة بالذات، وهي مسجلة، وذكرنا حديث المتفق على صحته، حديث عائشة: لولا أن قومك حديث عازم الشرك لهزمت الكعبة ولبنيت على أساس إبراهيم عليه السلام إلى آخر الحديث. قلنا بأن الرسول كان في موقف القوة والقدرة على تجديد بناء الكعبة، مع ذلك هو لم يفعل، لأنه خشي ترتب وراء هذا التعديل فتنة، فترك الكعبة على بناية المشركين في عهد الجاهلية. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. هذه الأرض من أرض للمسجد إلى أرض للسكن، لكن بشرطين اثنين.
الحمد لله،
يرحمك الله. الشرط الأول أن يعوض هذه الأرض، مكان هذه الأرض، أرضا أخرى له، أو قيمتها، مثلا قيمتها تساوي لو فرضنا 10,000 دينار، هو بيدفع 10,000 دينار لشراء أرض أخرى بها القيمة أو بأكثر تجمع من المسلمين. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، إن كان تأسيس قواعد هذا البناء هو مش من جيبته كما هو المفروض، وإنما هو من المسلمين، فأيضا هو يجب أن يدفع قيمة هذا، لأنه الأرض خرجت من ملكه، والأساس والأعمدة التي رفعت ليست من ماله، فيجب إذن أن يدفع ثمن الأرض زائد ثمن الأساس والأعمدة التي رفعت. بهذين الشرطين يجوز أن يحول هذا المكان إلى دار لصاحب الأرض الذي تبرع بها. أذن يا أبو مات.
شيخنا قضية الاجتهاد والتقليد، ابن حزم في الأحكام شيخنا يقول: الإنسان أو الناس صنفان، مجتهد ومقلد، المقلد آثم والمجتهد له أجر. فيرد عليه السؤال: وهل الجاهل يستطيع أن يجتهد؟ يقول: يجتهد إذا سأل عن حكم الله. هل الإنسان مسلم موجود على وجه الأرض يتهم أن يسأل عن حكم الله؟ ما حكم الله ورسوله؟ فبهذه الصيغة هو مجتهد. فما فرى شيخنا في هذا الكلام؟
هو كما يقول، لكن لابد من التفصيل.
الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر. هو المقصود بكلام ابن حزم رحمه الله أن الإنسان ما يمشي منطلقا ما هواه وجهده، يعني كما جاء في بعض الآثار، كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابعة فتهلك.
أشهد أن محمد رسول الله.
ربنا عز وجل يقول هذه الآية أنا أدندن حولها كثيرا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الآية قسمت المجتمع الإسلامي إلى قسمين، قسم عالم قسم غير عالم، مع شاب أمريكي مهتدي مسلم، ونفترض أنه هو ما في عنده علم بالنسبة لهذه المسائل التي شغلت العالم الإسلامي منذ قرون، اجتهاد وتقليد واتباع وإلى آخره. فأنا أجبت بما يلي: مثل بلادنا نحن مثلا بلاد الظالم، وقس عليها كل بلاد العالم، ما فيهم علماء يقولون قال الله قال رسول الله. العلماء عندهم هو المذهب الحنفي اللي درسوه، والمذهب الحنفي في مذهب أبي حنيفة، في مذهب محمد بن الحسن أبو يوسف، ثم ريج بعض منهم من أتباع اللي بيسموه مجتهدين في المذهب، ثم المقلدين إلى آخره. هذا هو المذهب الحنفي. هذول بيدرسوا الفقه الحنفي، ما بيدرسوا فقه أبي حنيفة، بيدرسوا فقه مذهب حنفي تكون على مر هذه القرون الطويلة. هذا العامي شو بده يسوي؟ ليس هذا العالم، وهو ليس بعالم، هو مقلد، ومقلد للمذهب الحنفي. هذا العالم الآن ليس عالما في الحقيقة، والمجتمع الإسلامي الألباني مثلا لا يمكن أن يحقق الآية المذكورة آنفا. أسألوا أهل الذكر، وين أهل الذكر؟ أهل ذكرهم أهل القرآن والسنة، هذول في العالم العربي قلة. فماذا تقول بالنسبة للبلاد الألبانية وغيرها إلى آخره؟ إذن هنا يقال الضرورات تبيع المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها. عامة الألبان مثلا أواض ما يركب كل واحد راسه يستحسن بجهله إلى آخره، لا يسأل أحد ولا خليهن. يقال عنهم إنهم علماء، لكنهن في الحقيقة ليسوا علماء، وإنما هم مقلدون. فابن حزم لما يقول إما مجتهد وإما مقلد، طيب المقلد شو بيساوي؟ بيسأل المجتهد. طيب وين المجتهد؟ المجتهد اليوم نادر جدا في العالم العربي. إذا بيسأل المتبع إن كان، وهو اللي بيحاول يعني يعرف دليل المسائل من اختلاف العلماء إلى آخره. أنا بقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا حكم مضطرد يجب أن يحققه كل في خصوصه. العالم عليه أن يجيب، غير عالم عليه أن يسأل ولا ينطلق بجهله وهواه وإلى آخره. ابن حزم مشكلته في عنده حرارة زايدة في بعض الأمور، وفي إجمال وعدم التفصيل، هو بينظر للأصل، وهذا هو الأصل. أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الرجل الذي أكثر
حول حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من صلى 12 ركعة في يومه بنى الله له بيته في الجنة. ال 12 ركعة العلماء كانوا كاتبين أقوال حول يعني هي هل مدة النهار أو بتبعها المغرب والعشاء، فشو الأرجح في القضية؟
هي سنن الرواتب المعروفة
حتى مع سنة ركعتين المغرب وركعتين العشاء السنة
البعدية،
لأنه ذكرين أنه حول موضوع النهار مش ذكرين التنتين اللي هو المغرب والعشاء، فذكرين اثنين الفجر، أربعة قبل الظهر، واثنين بعد الظهر، وأربعة العصر.
مش مهم هذا من الناحية العربية.
آه.
في تغليب هنا.
أيوة.
في سبيل الله.
تيمما يعني اذا تعددت الاغسال يتعدد التيمم.
سؤال انه ايضاح.
ايوه شيخ، الماء غير موجود.
هاي الاغسال لا تقول
مثلا غسل 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 جمعة غسل جنابة.
غسل الجمعة غسل جنابة.
نعم.
غسل الجمعة ما يحتاج الى
تيمم.
شو قلت؟ نجي شوي عشان انا بدي اخذ عليهم شيء.
قال انه في كل وجوه الخير لانها من سبيل الله، يعني المعنى العام على اطلاقه. بماذا يعني رد هذا
الفهم؟ رد بالقاعده التي دندن عليها مرارا وتكرارا. تذكرها؟
ما من مطلق إلا وقد قيد، أو من عام إلا خصوص.
كل نص عام لم يجي العمل بجزء من أجزائه فلا يعمل به.
نعم.
هذا شيء. والشيء الثاني أنه إذا قيل بالعموم تعطل التقسيم، إنما للحصر.
نعم.
فإذا كان إنما الصدقات في سبيل الله دخلت 8 و18 و80 وإلى آخره، وهذا تفسير محدث.
إحنا كان في مجلة البحوث الإسلامية تقرأ فيه في هذا الموضوع.
مجلة
البحوث الإسلامية. بالفعل كل القائلين به يعني من المتأخرين هذا القول بالذات، يعني القاسمي وغيره كذا ناقلين عنهم كلهم متأخرين.
وشو كان موقف المجلة؟
والله المجلة كأنها يعني ما يعني ما تبنت شيء هيك واضح.
خلوها مايعة.
مايعة. سألت أنه قول الله عز وجل وفي سبيل الله ما المقصود به؟ فقال هو الآن الجهاد والحج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني تفهيما يعني ما دليل الحج فيه نصوص أذكر؟ طب العمرة يعني منفردة؟
أبو عبد الله.
لأنه من الحج.
بسم الله.
لأنه شو الفرق بين عمرة منفصلة عن الحج هي من التمتع، وبين عمرة ليست مع الحج فهي عمرة.
هي عمرة.
اللي بده يتمتع بده يقدم العمرة بين يدي الحج ويتحلل.
نعم.
هي عمرة منفصلة.
نعم.
بعدين بجيب الحج.
ثم نقول معلش شهنا يعني ويتصور الحج بدون عمرة.
لا يتصور العكس، العمرة بدون حج.
مو هنا سؤالي أنا معلش، إنه العمرة بدون حج في سبيل الله كذلك؟
أي نعم. أما نقول نحن هدني بحج حج تمتع بيقدم العمرة وبيفصل الحج عن العمرة.
نعم.
فصارت هي عمرة منفصلة، لكن هي شرعا مربوطة بالحج من أجل التمتع.
نعم.
طيب فما في فرق بين هذه العمرة بين العمرة مثلا في محرم في صفر في إلى آخره؟
نعم.
ما يبدو هذا الفرق اللي قد يتبادل لبعض الأذهان؟
نعم.
ما في إلا هذا.
جزاك الله خيرا.
وإياك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
من الميت؟
أنت الأصل. ولا أعلم فيه نصا. من هون؟
الشخص مصلوبا وحيل بينه وبين الماء والتراب. فهل يصلي هكذا دون تيمم أو وضوء؟
يصلي.
لو سمحتم استبدال كتب الوقف. مثلا أحد الأخوة عنده كتب وقف لعل مستواها عالي شوية وهو مثلا لم يدرس، وكتب أخرى سهلة الفهم، فهل هذا يشرع؟
من فرد لفرد؟
نعم.
من فرد لفرد؟
أيوة.
يعني أنت مثلا عندك كتاب مكتوب عليه وقف؟
نعم.
وأنا عندي كتاب مكتوب عليه وقف؟
لا ليس وقف، كتاب.
أنت عم تقول استبدال كتاب وقف بكتاب؟
أي كتاب آخر يعني من السوق
غير وقف؟
غير وقف.
لا ما يجوز.
ترتيب في التيمم كعدم الترتيب في الوضوء؟
وأنا أتصور ترتيب في التيمم ما في عندها غير ضربة واحدة سواء عليك بدأت بالكفين أو بالوجه، كل ذلك ثابت.
على ذكر مسألة التيمم، كأنه يوجد أحاديث ضعيفة في أن التيمم ضربة اليد تكون إلى المرفق.
أحاديث مرفوعة ما في.
مرفوعة ما في. ما في شيء موقوف يفهم. طبعا هذا الموقوف يضرب بالحديث أحاديث الصحيحة اللي هي ضربة للوجه والكفين. ما عندنا هنا في سؤال يا شيخنا، طب اذا لما يلام بها الانسان طالما قضية الاخلاق مقسمة وما شبه ذلك؟
يعني اذا كان سيء الخلق يجاهد نفسه ويحسن خلقه ويتضاعف اجره، واذا كان حسن الخلق فيستغله في التقرب الى الله عز وجل ويشكره على ما نعم عليه، ولكل وجهة فاستبقوا الخيرات.
بالنسبة لو سمحتم لمقولة أن الله عز وجل ما يريد العبادة من الناس قصرا وجبرا، ولكن يريدون أن يعبدوها عن طوعا وحبا، هذه العبارة هذه يعني صحيحة؟
طبعا صحيح.
طيب إذا قرنا هذا بالحكم الشديد مثلا بإجبار الناس على الصلاة مثلا في بعض البلاد، أو إذا كان في الشريعة من أشياء بعض الأشياء التي تأتي يجبرون الناس مثلا عن ترك القيام بالواجبات أو ترك المنكرات،
مين؟
هل في
من الذي يجبر؟
بقول إذا كان في الشريعة الإسلامية في بعض الأمور يجبر عليها مثلا عن طريق الحكام يجبرون الناس جبرا وقصرا أن يقوموا بهذه الواجبات أو ترك هذه المحرمات، كيف اتفق هذا مع ال
عن أمر واقعي؟
لا بسأل عن حكم شرعي.
ما هو الحكم الشرعي الذي تسأل عنه؟
الأخ حسين جزاه الله خير لما وضع
النقطة. ما لك تقول أخ حسين؟ قال لي ما هو الحكم الشرعي الذي تسأل عنه؟
كان السؤال عن مثلا الحكومة الإسلامية.
يا أخي الله يهديك، ما هو الحكم الشرعي؟ الحكومة الإسلامية بجوز ما تكون حكومة إسلامية. ما هو الحكم الشرعي اللي بتسأل عنه؟ قولك حكم شرعي، ما هو حكم شرعي؟ فما هو الذي تعنيه؟ مرة بتقلي يا أخ حسين، مرة بتقلي الحكومة الإسلامية، ما هو الحكم الشرعي؟ أي وجه السؤال لازم يصور السؤال في ذهنه ويقدمه يأخره ويضبطه بعدين يطرحه. أما هو مش فهمان السؤال يقعد يدجه ويسأل عنه.
نعم، الله يبارك فيك.
حكم شرعي، من بدل دينه فاقتلوه. لعلك تعني مثل هذا، واحد زنى فيقام عليه الحد، سرق إلى آخره، هي أحكام شرعية ما أظنك تعنيها. فما الذي تعني؟
كان القان في ذهني موضوع الصلاة، إجبار على الصلاة أو ما شابه ذلك.
إجبار على الصلاة، شو يعني إجبار على الصلاة؟ مثلا هل أنت تسأل عن قولي عليه السلام من ترك الصلاة فقد كفر؟ تماما أظن أن هذا سؤالك. إذن ماذا تعني بالإجبار على الصلاة؟ إذن السعوديين بيحملوا العصي وبيدوروا على دكاكين وبيقولوا يا صلاة صلاة إلى آخره.
فروا التيمم بالطين أليس كذلك؟
على بال يقين وجهه يتيمم.
أما جائز صح؟
جائز نعم.
امرأة ضريرة وهي كبيرة بالسن عاجزة، ولا يوجد لها يعني خادم أو من يقوم على خدمتها، ولها جارة تحسن إليها في بعض الخدمة، فيسأل السائل عنها يقول هل يجوز لها أن تجمع بين الصلاتين؟
يجوز
لها أن تجمع. دين
مسلم أنت ولا لا؟ شو اسمك؟ محمد. محمد كان لما يشوف صليب يمزعه، فهذا لازم توصي أبوك وأمك ما يلبسوه. إيم إيدك خليه يشوف الشباب. إيم إيدك. هذا صليب تبع النصارى وأنت مسلم، ما بيجود. يلا السلام عليكم.
دول أبو شيخ.